بعد أن تحدث الإمام الخامنئي عن السيرة الشخصية للنبي الأعظم، ها هنا ينتقل إلى بيان الخصائص المعنوية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم والتربية الإلهية له، إذ يقول:
إن تعليم الأنبياء عليهم السلام وتأديبهم باعتبارهم تلامذة حضرة الأحدية، أي الواحد الأحد الخاصين، أمر موجود، إلا أن البعثة أمر إضافي على التعليم. في البعثة هناك التعليم والتهذيب والتزكية أيضا، وفيها الإتيان بالكتاب والحكمة، إلا أن هذه الأمور ليست كل شيء، بل هناك شيء يضاف على ذلك وهو البعث. لقد ربى الله تعالى الشخصية الروحية والأخلاقية لذلك العظيم في ظروف وهيأها لتتمكن من حمل الأمانة العظيمة. وعلى هذا الأساس كانت تزداد القابلية الروحية لهذا الطفل الذي أوكلت إليه مهمة تربية عالم بناء على سعته الوجودية والأخلاقية، وتجذرت في هذا الطفل الخصال الأخلاقية المتعالية، الشخصية الإنسانية العزيزة، الصبر والتحمل الكبيران، التعرف على الآلام والعذابات التي قد تواجه الإنسان في أثناء الطفولة. لن يوكل الله تعالى أمر هذه المسؤولية الخطيرة والعظيمة إلى من لم يحظ بأعلى مستويات مكارم الأخلاق. لذلك خاطب الله تعالى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أوائل البعثة فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. إن بناء شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصقلها ليصبح محلاً مناسباً للوحي الإلهي هي مسألة تعود إلى مرحلة ما قبل البعثة. لذلك جاء أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي اشتغل في شبابه بالتجارة، حيث كان يحصل على أموال كثيرة من هذا الطريق، كان يتصدق بجميع هذه الأموال على الفقراء. وفي هذه المرحلة التي هي المرحلة الأخيرة للتكامل النبوي وقبل نزول الوحي، المرحلة السابقة على النبوة، كان الرسول صلى الله عليه وآله يقصد جبل حراء وينظر إلى الآيات الإلهية، إلى السماء والنجوم والأرض والخلائق التي تعيش على الأرض والتي تحمل عواطف وأحاسيس متنوعة طبق أساليب متعددة. كان يرى آيات الله تعالى في كل ذلك، وكان يزداد خضوعه يوما بعد يوم مقابل الحق جل وعلا، ويزداد خشوع قلبه مقابل الأمر والنهي الإلهيين والإرادة الإلهية، وتنمو فيه بذور الأخلاق الحسنة. وفي الرواية أنه كان أعقل الناس وأكرمهم. وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة يزداد غنى كمالا يوما بعد يوم حتى وصل إلى الأربعين. فلما استكمل 40 سنة ونظر الله عز وجل إلى قلبه وجده أفضل القلوب وأجلها وأطوعها وأخشعها وأخضعها. في عمر 40 أصبح قلبه منورا وخاشعا وأكثر القلوب استعدادا لتلقي النداء الإلهي. أذن لأبواب السماء فتحت ومحمد ينظر إليها. عندما وصل إلى هذه المرحلة من المعنوية والروحانية والنورانية وأوج الكمال، فتح الله تعالى أمامه أبواب السماء وأبواب عوالم الغيب، وفتح عينيه على العوالم المعنوية والغيبية، وأذن للملائكة فنزلوا ومحمد ينظر إليهم. كان يرى الملائكة ويكلمهم ويسمع كلامهم، حتى نزل إليه جبرائيل الأمين وقال: اقرأ. وكانت هذه بداية البعثة.
وأما عن ارتباط الرسول الأعظم بعالم الغيب وعصمته ورسالته صلى الله عليه وآله وسلم، يشير سماحة السيد بالقول:
إن ينبوع البعثة التي فاضت وجرت في قلب النبي الأكرم المقدس صلى الله عليه وآله وسلم كان له مسار مهم، فالمسألة لا تنتهي عند حدود أن يضيء الله حقيقة ونورا في قلب إنسان مميز وبارز واستثنائي. هذه هي الخطوة الأولى وهي بداية العمل. طبعا هنا الجزء الأهم في القضية، إن إشعاع هذا النور في قلب الرسول المقدس والمبارك وتحمله مسؤولية الوحي هو ذلك الجزء الذي يصل ويربط وبشكل صريح عالم الخلق وعالم الوجود الإنساني والمادي بمعدن الغيب. هنا تكمن حلقة الوصل. وعلى الرغم من أن البركات الإلهية كانت حاضرة دائما طيلة المسيرة التي سنشير إليها فيما يتعلق بالبشر وفيما يتعلق بهذا الطريق، فإن حلقة الوصل قد تجلت في لحظة البعثة التي انسابت وجرت من عالم الغيب، منبع الحقائق الإلهية ومنبع البعثة. وهذه الكلمة كافية إلى روح الرسول المقدسة وفاضت على قلبه صلى الله عليه وآله وسلم، فالخطوة الأولى هي حصول هذه البعثة. وأما العصمة تعني حالة الحفظ، والمعصوم هو الشخص المحفوظ الذي لا يهدده خطر. أما أنه لا يهدده خطر فليس لأنه وصل إلى نقطة لا وجود فيها للخطر أصلا وذاتا، بل معنى ذلك أنه وصل إلى نقطة قد بلغت المراقبة وقوة الانتباه أو اليقظة والتقوى مستوى حيث لا شيء فيه يقبل الفساد. ولو لم يحصل للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم تلك الحالة من التقوى في أعلى مراتبها المتصورة عند البشر لكان معرضا للخطر. إن طبيعة الإنسان وذاته قابلة للفساد والنقص، ولكن عندما يصل الإنسان إلى ذلك المستوى من الانتباه والتقوى الموجودين في تلك الشخصيات العظيمة، عند ذلك تحصل العصمة. ماذا يعني ذلك؟ يعني عدم وجود خطر يتهدده مع هذا المقدار من المراقبة، وكل من كانت مراقبته أدنى من ذلك فهو دائما في معرض الخطر. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمتلك قناعة وطهارة شخصية، ولم يكن في وجوده المبارك أي نقطة ضعف، كان معصوما طاهرا، وهذا بحد ذاته عامل مهم في التأثير. وأما عن الرسالة، أرى من المناسب هنا الإشارة إلى أهمية دعاء الندبة الذي هو في الحقيقة خطبة غراء توضح الاعتقادات والآمال وتألق الفرقة الإمامية والشيعية طوال التاريخ. لاحظوا إن هذا النهج الواضح موجود في بداية دعاء الندبة: الحمد لله على ما جرى به قضاؤك في أوليائك. وقد استمر هذا النهج منذ بداية تاريخ الرسالات إلى عصر الرسالة النبي الخاتم. أما مضمون الرسالة التي هي عبارة عن دين الله فهو في الحقيقة تأسيس وتوجيه وقولبة لجميع الجهود الإنسانية. الدين يعني صراط الحياة. إذا نظرتم إلى مجتمع إنساني وإلى بلد ما، فستشاهدون أن الناس في هذا المجتمع يبذلون جهودا متنوعة في سبيل مسائلهم الشخصية والعاطفية والحياتية والعمومية، ويأتي الدين ليوجه جميع هذه النشاطات ويهديها ويساعد العقل الإنساني ليتمكن وبسرعة من تنظيم هذه النشاطات بما يؤدي إلى سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة.